عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم، وأن يشرح بالعلم صدورنا، وأن يبهج بها نفوسنا، وأن يجعلها زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل العلم بلغة لنا إلى كل خير، ورفعة لنا في كل ما في أعلى المنازل، وأن لا يخذلنا، إن ربنا جواد كريم. لم تزل هذه المجالس عامرة بالعلم والتعلم والدراسة والمراجعة لهذا الباب من أبواب العلم، والذي هو من جملة الفقه في الدين، وهو أخص ما يكون مما جاء في فضله من الدلائل، ومما اختص به من النصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أول علم يفقد، كما قال ذلك الناظم: وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فما أحسن أن نكون ممن أسهم في إبقائه وفي مراجعته وفي حفظه وفي بذله، حتى ينتقل منا إلى غيرنا، وحتى لا يكون التفريط من أحد من خلالنا أو من أحد منا، فإن ذلك من التقصير في نقل العلم وإبقائه والحفاظ عليه والحفاظ على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، تعلمون أنه في المجلس الماضي كنا قد أتينا إلى آخر ما يتعلق بالفروض وأصحابها، فدخلنا فيما يتعلق بالإخوة لأم، ذكرنا أصل توريثهم من كتاب الله جل وعلا ومن إجماع أهل العلم، أيضا ذكرنا ما يختص به الإخوة لأم عمن سواهم، نعم، ثم ذكرنا متى يستحق الإخوة لأم أو ولد الأم فرض السدس، وأن ذلك بثلاثة شروط، ومتى يستحقون فرض الثلث، وأيضا بشروط ثلاثة. وهذه الشروط الثلاثة، يعني في استحقاقهم لفرض الثلث: عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وأن يكون اثنين فأكثر، وأن يكون اثنين فأكثر. نعم، طبعا التعبير أحيانا بلفظ الجماعة عن الاثنين سائغ لغة ومقبول في العربية ومستعمل كثيرا، نعم، فلا غضاضة في ذلك. وأظن أن آخر ما كنا توقفنا عنده بعض الأمثلة التي بها يستحق الإخوة لأمي فرض الثلث، وكنتم سألتم وذكرت لكم ذلك، وأنا أعيد التنبيه عليه لأهميته لما عبر المؤلف بالسدسين، فقال: والاثنين، يعني من الإخوة لأم السدسان، لما ذكرنا من أن الثلث سدسان، وليس معنى ذلك أنه إذا زادوا ثالثا زادوا سدسا، ليس كذلك، بل للاثنين والخمسة والعشرة من الإخوة لأم فرض الثلث، لا يزيدون عن. نأتي أيها الإخوة إلى الأمثلة. الآن نذكر مثالا آخر بعد المثال الذي ذكرناه في المجلس الماضي: إذا وجد أو هلك هالك عن أم وأخت لأم وأخ لأم. الآن المثال لعله يظهر لكم في الشاشة، فما قسمة هذه المسألة. نعم، عن أم وأخت لأم وأخ لأم. واليوم يعني جاءنا ضيف جديد وطالب عزيز ممن يعني عرفناه في هذه المجالس، وهو أخونا عبد الحكيم، جعله الله جل وعلا مباركا، كما أن سمير رزق في هذا اليوم بمولود جعله الله ابنا صالحا، ورزقكم والإخوة المشاهدين ما تقر به أعينكم من الأهل والمال والولد، وجعلهم بلغة لنا في الدين والدنيا، إن ربنا جواد كريم. إذن أم وأخت لأم وأخ لأم، كم تأخذ الأم؟ ها يا سمير، ما دام أنك فرحون اليوم وكل يوم إن شاء الله. بسرعة أعطونا، الأم كم تأخذ؟
السدس.
تأخذ السدس.
نعم.
ولا تأخذ الثلث. لماذا انتقلت من السدس إلى من الثلث إلى السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. نعم. فهنا نقول الأم تأخذ فرض السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. الأخت لأم والأخ لأم يأخذون الثلث. وهنا يعني مكتوب أمامكم سدس السدس، ليس بجيد هذا. لماذا كان لكم؟ أنه قد يفهم من أن لو كان في المسألة أخ لأم ثالث أنه سيأخذ سدسا زائدا، وهم لا يأخذون إلا الثلث حتى ولو كانوا 100. فالأحسن في كتابة مثل هذه المسائل أن نكتب الأخ والأخت لأم فرض الثلث، وهم يقتسمونه فيما بينهم. لماذا؟ لأنهم سواء كانوا 2 أو كانوا 3 أو كانوا 4 فلهم الثلث، وهو بينهم بالسوية. الأحسن أن يقال يقتسمونه بالسوية. لماذا؟ لأن في قاعدة الفرائض أنه إذا وجد إخوة وأخوات أن للذكر مثل حظ الأنثيين، في الإخوة لأب مع الأخوات لأب، والإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقائق، والابن مع البنات، وابن الابن مع بنت الابن. لكن كما ذكرنا في أول المجلس الماضي أن الإخوة لأم اختصوا بأن ذكرهم مثل أنثاهم في الإرث، في أنه لا يفضل عليهم، وأن إرثهم لا يكون إلا بالفرض، فلا يرثون بالتعصيب بحال من الأحوال، وأن ذكرهم لا يعصب أنثاهم بعبارة ثانية. نعم. هنا عندنا أيضا مسألة، وهي زوجة وأم وأختان لأم وأخ لأم. طبعا مثل ما ذكرنا، أنا لما ذكرتها ليس هلك عن، وإلا لقلنا عن أختين، فقلنا مسألة فيها زوجة وأم وأختان لأم وأخ لأم. الزوجة كم تأخذ هنا؟
الربع.
تأخذ الزوجة الربع. لماذا أخذت الزوجة الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأم كم تأخذ هنا؟
السدس.
تأخذ السدس. لماذا أخذت الأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. الأختان لأم مع الأخ لأم؟ الثلث. لا، ليس تعصيبا، الثلث. يأخذونه فرضا بالسوية، يقتسمانه بالسوية. يعني الأخت والأخ سواء في هذا، لا يفضل الذكر على الأنثى في هذه المسألة. ولذلك انظر هنا عندنا 3 أختان لأم وأخ لأم، ولم يقل في هذه المسألة لكل واحد السدس. لما ذكرنا لكم من أن الأختين أو الأخوين أو الأخ والأخت لأم إذا كان 2 فأكثر فهم يشتركون في السدس، الآن انظر إلى المثال الذي بعده. زوج وخمسة إخوة لأم وأختان لأم، يعني 7 إخوة لأم، أنثيان وخمسة ذكور. نعم. فهنا كم نقول أو كيف نقول في القسمة؟ الزوج كم يأخذ؟ الزوج يأخذ النصف. لماذا أخذ الزوج النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث. نعم. الإخوة لأم 7 أو 5 الإخوة مع الأختان، نعم، نقول هنا هم شركاء في الثلث، إذن يأخذون الثلث. لو كتب الثلث مثل ما يكتب النصف أحسن، اكتب النصف يقسم بينهم بالسوية، واضح؟ يكتب الثلث، نعم، يقسم بينهم بالسوية، يعني أحسن من أن يكتب شركاء في الثلث كأنه يظن أن ذلك على سبيل التعصيب. نعم، طبعا كما قلنا أن هذه المسألة نصف وثلث بقي فيها بقية يعني من المال لم يقسم، وهو السدس، أليس كذلك؟ فهنا نقول أن هذا ليس محلا للبحث الآن في مباحث الفرائض ما يسمى بالرد، وهذا له تفاصيل سيأتي الإشارة إليها بإذن الله جل وعلا بعد عدة مجالس، وبلغنا الله ذلك على خير وهدى وتسديد. نعم، إذن إذا انتهينا من هذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالفروض وليس بالفرائض، بالفروض. فأخذنا أصحاب النصف، وأخذنا أصحاب الربع، وأخذنا أصحاب الثمن، وأخذنا أصحاب الثلث، وأخذنا أصحاب الثلثين، وأخذنا أصحاب السدس. لأهل العلم يعبرون يقولون السدس وضعفه وضعفه، لأن ضعف السدس ثلث، وضعف الثلث ثلثان، واضح؟ والثمن وضعفه وضعفه، لأن الثمن ضعفه الربع، والربع ضعفه النصف. نعم، أو يقولون النصف ونصفه ونصفه، نصف النصف ربع، ونصف الربع إيش؟ ثمن، وهكذا. على كل حال هذه عبارات لطيفة، لكن لا بد أن تكون متفننا في هذا العلم، تعرف هذا وهذا وهذا، ويكون ذهنك منقدحا بحيث تعرف المقصود بهذا إذا أطلق، أو بذاك إذا كتب أو دون أو نطق، لأن بعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر بهذا، والفرضي من يكون مستحضرا لذلك كله. هذه المسائل التي سنذكرها للمراجعة قبل أن نأتي إليها لابد أن نستحضر قليلا من أصحاب النصف. هنا بين يدي هذا أذكركم بطريقة، طريقة ذكر الفروض ونحوها، إما أن يذكر الشخص والأحوال التي يرث فيها، وإما أن يرث النصف، أن يقال أصحاب النصف ويذكر كل من يرث النصف، واضح؟ فنحن أخذنا كل واحد من الورثة بأحواله المختلفة، الزوج النصف وأخذه للربع، الزوجة أخذها للربع والثمن، الأم أخذها للثلث والثلث الباقي والسدس والتعصيب إذا قلنا من أنها عصبة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فسنحور قليلا في المراجعة فنقول لكم من أصحاب النصف الذين يأخذون النصف على ما مر بنا أو ما درستم في غير هذا. هيا عبد الحكيم.
أحسن عليك يا شيخ، أصحاب النصف هم خمسة أصناف.
نعم.
الأول الزوج.
الزوج.
والبنت.
والبنت.
وبنت الابن.
وبنت الابن.
والأخت الشقيقة.
والأخت الشقيقة.
والأخت لأب.
والأخت لأب. إذا هؤلاء أصحاب النصف. ما الفائدة أن تحفظهم هكذا؟ يعني لو جاءنا شخص وأعطى الأم النصف نقول ليست من أصحاب النصف.
نعم.
لو أعطى بسرعة يعني تكون عرفت أن فيه خطأ. حتى ولو لم تكن تحفظ الشروط التي بها يستحق النصف. نعم، لو جاء شخص وأعطى أم الأم النصف نقول ليس من أصحاب النصف. لو جاء شخص وأعطى مثلا الجد النصف نقول ليس من أصحاب النصف. لو أعطى الإخوة لأم النصف نقول ليس من أصحاب النصف، وهكذا. نعم، إذن هؤلاء أصحاب النصف، وتقدم بنا متى يرثون النصف، الزوج بشرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث، وإيش البنت تأخذه بشرطين وهما عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، انظر الثانية باثنين، والثالثة بنت الابن بثلاثة شروط، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها وانفرادها وعدم وجود المعصب لها وهو أخوها وابن عمها الذي في درجتها، الرابع من أصحاب النص هي الأخت الشقيقة وتأخذه، هي رابعة وتأخذه بأربعة شروط أيضا، انظر إلى التنسيق، إذا كل واحد في مرتبته، الزوج بشرط، البنت بشرطين، بنت الابن بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة بأربعة شروط، هي عدم وجود الفرع الوارث،
عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود المعصب، انفرادها. الأخت لأب هي خامسة من يرث فرض النصف وترثه بخمسة شروط، الأربعة المتقدمة في الأخت الشقيقة وتزيد عليها بعدم الإخوة أو الأخوات الشقائق. نعم، عدم وجود الإخوة والأخوات الشقائق، واضح؟ نعم. ننتقل بعد ذلك إلى أصحاب الربع. أصحاب الربع اثنان، الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، والزوجة بعدم وجود الفرع الوارث. الثمن أصحابه الزوجة أو الزوجات يشتركن فيه، لا يرث الثمن إلا الزوجة. لو جاء واحد وعطى أي وارث من الورثة ثمنا غير الزوجة لقلنا من أنه خطأ، واضح؟ إذن هذا هؤلاء أصحاب النص والربع والثمن. نأتي إلى أصحاب الثلث. من أصحاب الثلث؟ الأم بشرطين، وهو عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة والأخوات. الثاني من أصحاب الثلث الإخوة لأم، ويأخذونه بثلاثة شروط مثل ما تقدم معنا قبل قليل: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، أن يكونوا اثنين فأكثر، واضح؟ إذن هذا هؤلاء هم أصحاب الثلث. أصحاب الثلثين كم؟
أربعة.
أربعة، ما في إلا عبد الحكيم مستحضر لهذا. سالم،
البنات
والأخوات
اذكرها مرتبة أحسن. البنات،
يعني عندنا البنات وبنات الابن
وبنات الابن
والأخوات
والأخوات
الشقائق والأخوات لأب.
والأخوات لأب. إذن هم أربعة، البنات بشرطين أن يكون اثنتين فأكثر وعدم وجود المعصب، بنات الابن بثلاثة شروط وهي عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم وجود المعصب وأن يكون اثنتين فأكثر، هذا بالنسبة لبنات الابن. الأخوات الشقائق أو الشقيقات بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود المعصب لهن، وهو الأخ الشقيق أن يكون اثنتين فأكثر. الأخوات لأب يأخذنا فرض الثلثين بخمسة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم وجود المعصب، وعدم وجود الأشقاء والشقائق، وأن يكون اثنتين فأكثر. هذا فرض الثلثين. فرض السدس، فرض السدس أكثر ما يعني يوجد من الورثة يرثون بالسدس هو فرض أو بالسدس. كم هم؟ ستة. أولهم الأم تأخذ السدس بشرط بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة. نعم. والثاني من أصحاب السدس الجدة، خلونا ننتهي منها، وهي تأخذه بشرط واحد وهو عدم وجود الأم أو الجدة الأقرب منها من الجدات الوارثات، واضح؟ والثالث من أصحاب السدس الأب، إذا وجد فرع وارث أليس كذلك؟ فإنه يأخذ السدس. الجد أيضا من أصحاب السدس، إذا لم يوجد الأب أو الجد الأقرب منه ووجد فرع وارث. ومن من أصحاب السدس أيضا الأخ لأم، ويأخذه بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وانفراده أو عدم وجود المشارك معه من الإخوة أو الأخوات لهم، واضح؟ هذه الآن شوف في دقائق أجملناها، وتوجد الحقيقة كثير من الملخصات لمثل هذا تقرب لك هذا الأمر. ومن أحسن يعني ما أو من أجمعها وألطفها ما جمعها الشيخ حمد العثمان في الكويت، ولعلنا بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم أن نعيد يعني ترتيبها وتنسيقها ونخرجها لكم في الشاشة، وأيضا تجدونها في الموقع بالنسبة للطلبة المنتمين إلى هذا الصرح العلمي وهو البناء نسأل الله أن ينفع به، إن ربنا جواد كريم. ننتقل بعد هذا إلى أمثلة تطبيقية، ولن يتسنى لأحد أن يحسن هذا التطبيق أو القسمة الصحيحة بحيث لا يخطئ في مسألة من المسائل إلا أن يكون مستحضرا هذه الشروط استحضارا كاملا. فإذا أنا الآن ستظهر أمامكم المسألة، أنا بودي أن الإخوة المشاهدين أول ما تظهر المسألة يكتبون، وأنتم تشاهدون الشاشة التي أمامكم، وسيكون حلها كل مسألة على واحد منكم. نبدأ بآخركم، سالم ولا ميكائيل؟ ميكائيل. طيب، المسألة: هلك رجل عن أب وأم وزوجة نصرانية وزوجة مسلمة وابن.
نعم.
الأب كم يأخذ؟
فالأب يأخذ ربع.
لا، ما قلنا هو من أصحاب الربع.
الأب يأخذ السدس.
يأخذ الأب السدس. لماذا أخذ الأب السدس؟ لوجود
فرع الوارث.
لوجود الابن، الفرع الوارث. نعم. والأم؟
الأم أيضا كذلك
تأخذ السدس. لماذا أخذت السدس؟
لوجود فرع الوارث.
لوجود الابن وهو فرع وارث. الزوجة النصرانية؟
زوجة النصرانية هي تأخذ الربع.
الزوجة النصرانية لا تأخذ لأنها نصرانية، فيها مانع من موانع الإرث. والزوجة المسلمة؟
نعم، هي تأخذ الربع، تأخذ الثمن
لوجود الفرع الوارث. والفرع الوارث الابن يأخذ الباقي تعصيبا، وسيأتي شرح ذلك بإذن الله جل وعلا بعد الانتهاء من هذه المراجعة. طيب، المسألة الثانية يا سمير: ثلاث بنات وزوج وأب وأخ شقيق. هلكت امرأة عن ثلاث بنات وزوج وأب وأخ شقيق. ثلاث البنات كم يأخذ؟
ثلثين.
يأخذنا الثلثين لكونهن اثنتين فأكثر وعدم وجود المعصب لهن. والزوج
الربع.
الزوج يأخذ
الربع.
الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأب
السدس.
يأخذ السدس لماذا؟ لوجود
فرع الوارث.
لوجود الثلاث بنات. لوجود الفرع الوارث. نعم. الأخ الشقيق ممنوع من لوجود الأب. طبعا الأب هنا يأخذ الباقي ومع السدس، يأخذ الباقي مع السدس لو بقي شيء، لكن الحقيقة أنه لا يبقى بعد هذا بقية لوجود عول في المسألة. واضح؟ ها يا سالم: ابن هلك رجل عن ابن مرتد وأب وزوجة وأخ لأم. الابن المرتد كم يرث؟
هذا لا يرث.
هذا لا يرث.
والثاني
ممنوع لردته. والأب
الأب ما أدري المسألة.
الأب وزوجة وأخ لأم.
الأب له السدس.
الأب له الباقي،
لأن الباقي ليس له
لا. نعم، فيأخذ الباقي تعصيبا. الزوجة
هذه لها الربع.
تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، أو لكون الفرع الوارث الفرع غير وارث. نعم، بردته فيه مانع موانع. الأخ لأم
خلاص هذا محجوب.
لا، محجوب. لماذا؟ بالأب.
نعم،
بالأب. نعم. المسألة الرابعة عند صهيب. ها يا صهيب. نعم، زوج وأب وأم وأم أم.
زوج، الزوج يأخذ هنا النصف.
يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث.
لعدم فرع الوارث.
والأب
الأب هنا يأخذ
الأم. أبدأ بالأم.
الأم هنا يأخذ الثلث.
الأم تأخذ الثلث الباقي، لأن هذه مسألة العمرية. فيها أم لكن أم الأم ساقطة، فهي زوج وأب وأم، فنقول الأم تأخذ الثلث
الباقي.
والأب يأخذ الباقي. والأخ يأخذ الأب يأخذ الباقي. هنا كتب الثلثين الباقي، ليس بجيد. المهم يقال الباقي تعصيبا، أما الأم تأخذ الثلث الباقي.
نعم. شروط أخذ الأب للثلث إيش؟ عدم وجود الفرع الوارث.
وجود الفرع الوارث.
وأخذ الباقي في مسألة عمرية طبعا.
الثلث هذه مسألة عمرية مخصوصة بما جاء من نعم يا الحسين. اقسم المسألة. زوجة قاتلة نسأل الله السلامة، هذه لا تحب زوجها، ها؟
ليس لها شيء.
نعم، طبعا القتل قد يكون بالتعمد وهذا لا إشكال فيه، لكن حتى بالخطأ عند بعض أهل العلم فإنها قد يعني تمنع من الميراث عند في قول طائفة من أهل العلم، فبينهم خلاف في ما القتل الذي يمنع من الإرث وما الذي لا يمنع، فأجمعوا على أن العمد يمنع، وأجمعوا على أن القتل بحق كما لو كان هو السياف وقد حكم عليه بالقتل فقتله أنه لا يمنع من الإرث، ويبقى ما بين ذلك فيه شيء من الاختلاف. نعم، الزوجة القاتلة لا ترث، فيها مانع من الإرث. طيب الأب،
الأب
والأم،
الأب والأم، الأب
الأب يأخذ الباقي تعصيبا، هذا ما أخذتموه. طيب الأم تأخذ
ثلث،
تأخذ الثلث. لماذا أخذت الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد أو الجمع من الإخوة. طيب هذه مسألة أخرى، وهي ابن وابن وأب وأخ لأم. ها يا عبد الحكيم.
هنا شيخ.
نعم.
نبدأ بأصحاب الشيخ، هنا نبدأ بأصحاب الفروض.
نعم، ابدأ بأصحاب الفروض، هذا جيد.
نعم.
يعني دائما في القسمة تبدأ بأصحاب الفروض.
نعم. الأب هنا الأب هنا محجوب بالابن،
محجوب
الأب هنا له يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. نعم،
لوجود الفرع الوارث. نعم،
الفرع الوارث. والأخ لأم هنا يأخذ السدس،
ها تأكد،
أو عفوا البنوة تحجب الأخوة.
الأخ لأم هنا ساقط، ساقط لوجود الأصل من الذكور الوارث ولوجود الفرع الوارث
الأعلى. نعم
نعم. ابن الابن،
طبعا ابن الابن هنا محجوب لأنه أبعد من الابن.
نعم،
وجود الابن أقرب،
محجوب بالابن. الابن. نعم. الباقي تعصيبا. الأب
يأخذ السدس،
والأخ لأم محجوب بالأصل. نعم. والفرع الوارث.
وهنا الابن طبعا يأخذ جميع المال الباقي.
نعم. نعم. في الباقي تعصيبا لأن. نعم. الأب سيأخذ السدس. عندنا مسألة وهي أبو أبن وأبو أبي أبن وجدة وبنتان.
أبو أبن،
نعم، أبو أبن وأبو أبي أبن وجدة وبنتان. أبو الأب الذي هو الجد يأخذ السدس.
نعم.
زائد الباقي تعصيبا، وسيأتي ما يتعلق بالتعصيب. أبو الأب الأب
لا يرث،
لا يرث لوجود
الأب الأقرب.
الأقرب منه.
نعم.
نعم، الجدة هنا تأخذ السدس. لماذا؟ لعدم وجود الأم. نعم، وقلنا التعبير بالجدة نقصد الجدة الصالحة، لكن الأحسن في التعبيرات إذا جاءت عندك مثلا تقول أم 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 وأب أم وأبي أم، لتعرف هل هي جدة صالحة أو جدة فاسدة. والمقصود بالجدة الفاسدة يعني ليس الفساد منسوبا إلى دينها ولا، ولكن هذا تعبير عند الفرضيين أن الجد الفاسدة أو الجدة الفاسدة هما اللذان لا يرثان. واضح؟ ولذلك كان بعض المشايخ الفضلاء يقول لابن بنته أنا جد لك فاسد، يعني باعتبار أنه لا يرثه. نعم، البنتان كم يأخذ؟ فرض الثلثين لاكتمال الشروط في حقهم. طيب هذه مسألة أبو أب وأخت شقيقة.
أبو أب،
أي هذه مسألة دقيقة، الذي يقسمها له جائزة. هنا هذه مسألة من مسائل الجد مع الإخوة، أليس كذلك؟ فبناء على هذا إذا قلنا أن الجد يسقط الإخوة، فالأب الأب يأخذ المال وتسقط الأخت الشقيقة. وإن قلنا أنه يشاركهم في الميراث، نعم، كما قضى بذلك زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهنا نأتي إلى طريقة المقاسمة إن كان بدون فرض فإما أن يأخذ إما أن يقاسم وإما أن يأخذ
أوفر الحظين.
نسيتم
النصف.
إما أن يأخذ الثلث أو يقاسم إذا لم يكن. وإذا وجد في المسألة صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضا، ثم هو مخير بين المقاسمة وبين أن يأخذ السدس كله أو أن يأخذ الثلث الباقي. واضح؟ فإذا إذا هذه من المسألة التي لا صاحب فرض فيها، فبناء على ذلك هو مخير بين إيش؟ أو هو المسألة إما أن يكون مقاسما أو يأخذ الثلث. ولا شك أن هذه المسألة مما المقاسمة خير له، لأن قلنا أن المقاسمة تكون مستوية في حال، وهو أن يوجد في المسألة أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان. فإذا وجدت فيها هذه الحال فالمقاسمة والثلث سواء. أما إذا كانوا أكثر من ذلك فالثلث أحظ له، وإذا كانوا أقل من ذلك فالمقاسمة أحظ له. فإذا هذه تكون إيش المقاسمة خير له. فلأجل ذلك قال للذكر مثل حظ الأنثيين ويعامل الجد كالأخ الشقيق. طيب عندنا طبعا هذه مسائل من مسائل الإخوة يعني مسائل مثل ما ذكرنا لكم الجد والإخوة، لكن يعني ننتقل منها حتى ما تكون فيها صعوبة. أهم شيء أنكم أشرنا لها. طيب هذه مسألة لطيفة وهي المسألة 12. هلكت امرأة عن أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق وأبي أب. أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق وأبو أب. طبعا هذه من مسائل الجد والإخوة. الأب أنا ترون الحل أمامكم. الأخ الشقيق مع أبي الأب يقسم بينهما المال بالتساوي. نعم، لماذا؟ مع أن هذه المسألة إيش من المسائل التي هي مسائل الجد مع الإخوة، والأصل أن الجد ينظر إلى الأحظ له إما المقاسمة أو الثلث. فهنا على كل حال المقاسمة والثلث والمقاسمة خير له. لماذا؟ لأن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، فلا يعني المعادة هنا لا تؤثر. هم ذكروا المعادة في مسائل إذا كانوا أكثر، فيعني ما ندخل فيها لأنكم نحن أشرنا إليها فيما مضى لكن لا نعيدها. طيب هنا آخر مسألة. كم زوجة وأم وابن وجد وعم شقيق. زوجة وأم وابن وجد وعم شقيق. الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. الأم تأخذ الأم تأخذ الثلث ولا السدس؟ لا تترددون. السدس السدس.
نعم
أنا قلت على جنب شوف أنتم. فقلنا السدس لوجود الفرق الوارث. الابن هنا
الباقي
يأخذ الباقي طبعا تعصيبا. الجد هنا لا يسقط، يأخذ السدس. والعم الشقيق يسقط. محجوب بمن هو أقرب منه من العصبة. نعم هذه مسائل الجد والإخوة ما نريد. نعم هنا مسألة وهي جد وابن أخ شقيق وزوجة. ما سؤالك يا عبد الحكيم؟
شيخ أحسن الله إليك، نحن قلنا هنا في المثال الأخير مما قبل هذا ذكرنا أن الابن أقرب من العم الشقيق.
الابن إيش؟
قلنا هنا ابن وعم شقيق.
نعم.
لماذا أسقط العم الشقيق؟
ها؟
لماذا في هذه المسألة أسقط العم الشقيق؟
فما بقي فلأولى رجل ذكر، والابن هو الأولى رجل. ذكر.
إذن هو يعني أقوى من العم.
بلا شك، وهذا سنأخذه في التعصيب، طبعا ما جاء التعصيب الآن، التعصيب سيذكر الفقهاء متى التعصيب لا يأخذ، لا ليس مثل الفروض هذا يأخذ ثلث هذا يأخذ ثلثين، هذا لا، التعصيب واحد الذي يأخذ البقية بعد أصحاب الفروض.
نعم.
ها، فينظر إلى من هو الأقوى والأقرب فيأخذ. فلذلك الفقهاء قسموا العصبة إلى أقسام، سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا في الأمثلة. أنا والله جمعت أمثلة كثيرة، لكن لعلنا أن يعني نجعلها لكم في الموقع بالنسبة للإخوة الذين في البناء العلمي. نعم، يعني إن أردتم هذه المسألة بخصوصها، هلك رجل عن ابن عاق وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. الابن العاق كم يأخذ؟ ها سالم؟ يرث المال كله. الأخ الشقيق محجوب بالابن، والأخ لأب محجوب بالابن، والأخ لأم محجوب بالابن. نعم، لكن هنا التعبير بابن عاق يعني أن العقوق لا يمنع التوارث، لكن لا شك أنه من أعظم ما يكون البلاء أن هذا الذي وصلك خيره وبره في دنياك وبعد موته ولم يصله منك إلا البلاء والعقوق والشر، هذا من أعظم الخذلان. فإياكم أن تكونوا من المخذولين، بروا بآبائكم وأمهاتكم وأحسنوا إلى أقاربكم، وإياكم أن يستولي عليكم الشيطان. لعلنا أن نكتفي بالأمثلة، وإن كانت تسمى يعني مسائل كثيرة في هذا، لننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله: باب الحجب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، للابن وابنه وابنه والأب.
نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في ماذا؟ في الحجب. والحجب من أعظم أبواب الفرائض، وقرر علماء الفرائض أن من لا يعرف الحجب فإنه لا يقضي في الفرائض ولا يحكم فيها. لا بد أن تكون أنا قد عرفت من الحاجب ومن المحجوب، ومن الذي يؤثر ومتى يتأثر الإنسان. والحجب من حيث هو في أصله طبعا هو المنع، ومنه سمي الحجاب حجابا لأنه يحول بين رؤية مثلا وجه المرأة ونحو ذلك. أما حقيقة الحجب في باب الفرائض فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلا أو بعضا، وهو إما أن يكون حجب أوصاف، وإما أن يكون حجب أشخاص. حجب الأوصاف ماذا يقصدون به؟ يعني هو من منع من الإرث لقيام مانع من موانع الإرث به، يعني إما أن يكون مثل ما ذكرنا في الأمثلة السابقة قاتلا نسأل الله السلامة والعافية، أو مرتدا مخالفا في الدين، أو أن يكون به رق. نعم، فهذا يحجب. لماذا يحجب؟ مع أنه قد يكون ابن الميت لكن لأنه رقيق لم يستحق من الميراث شيئا، لأن الرقيق لا يملك، فلو ملكنا لأفضل أن ينتقل إلى سيده، وسيده ليس له علاقة بالميت. واضح؟ فهذا إذن بالنسبة لحجب الأوصاف، والقاتل يعاقب بنقيض قصده، وهذا محل اتفاق. وإذن هذا بالنسبة لحجب الأوصاف. حجب الأشخاص ما هو؟ هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفار حظه. فلأجل ذلك يقولون حجب الأشخاص على قسمين: إما حجب بالإسقاط بالكلية من الإرث، وإما حجب بنقص الإنسان من أعلى حقه إلى أدناه. أو من أوفر حظيه، أحسن لا نقول حقه، من أوفر حظيه إلى أقلهما. إذا جئنا إلى حجب الأشخاص قلنا أنه إما أن يكون بالكلية وإما أن يكون من أوفر حظيه. في الحجب الكلي يأتي على الورثة إلا خمسة، من أحد الزوجين طبعا، لأن لا يكون في المسألة زوجان، الزوجة والزوجة والأب والأم والابن والبنت. لا يمكن في مسألة من المسائل في حجب الأشخاص أن يكون واحدا من هؤلاء ساقطا بالكلية غير واحد. فليس في العلم الفرائض مسألة نعم يكون الزوج غير وارث، طبعا إذا لم يكن حجب أوصافا، ما حجب الأوصاف تقدم معنا أنه يأتي على الجميع، حجب الأوصاف أن يكون الإنسان قاتلا أو مخالفا للدين أو في الرق هذا يأتي على الجميع، لكن حجب الأشخاص يأتي على جميع الورثة إلا على ستة أو نقول خمسة، لأنهم لا يجتمعون في مسألة أحد الزوجين والأب والأم والابن والبنت. فلا يمكن أن تأتي مسألة يسقط فيها واحد من هؤلاء، واضح؟ فلكن حجب النقصان، حجب النقصان وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه إلى أقلهما، فهذا يأتي على جميع الورثة، واضح؟ فهذا يأتي على جميع الورثة. فإذا وجد مثلا في المسألة بنت وبنت بن، فبنت الابن لو لم توجد البنت لورثت النصف، أليس كذلك؟ فانتقلت من النصف إلى السدس، فإذا هي حرمت من أوفر حظيها إلى أقله. الزوج لو مات زوج، لو ماتت زوجة عن زوج وابن، فالزوج سينتقل من فرض النصف إلى فرض الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. إذن حجب من أعلى حظيه إلى أقلهما، واضح؟ فإذن حجب النقصان يأتي على جميع الورثة. المؤلف رحمه الله تعالى لما قال يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأبي، يعني أراد أن يبين هنا من يحجب حجب حرمان، وهو لم يستوعب الحقيقة كل المسائل، لكن أشار إلى أهمها وإلى ما يتعلق بأصلها. من ضبط أيضا شروط التوارث والإرث ومتى يستحق هذا ومتى لا يستحقه، فإنه يسهل عليه معرفة الحجب، وأن هذا انتقل من أوفر حظه إلى أقلهما بضبط ما يتعلق بشروط التوارث. فقوله ويسقط ولد الأبوين الذي هو الأخ الشقيق، أليس كذلك؟ يسقط بالابن وابنه والأب. لو وجد في المسألة ابن وأخ شقيق، فابن الابن يسقط الأخ الشقيق. لو وجد في المسألة أب وأخ شقيق، فالأب يسقط الأخ الشقيق. يعني هذه أظنها أمثلة واضحة، نحتاج إلى ترون بعض الأمثلة ولا ما يحتاج؟ طيب هنا مثلا نرجع إلى مسألة، لو وجد عندنا أم وابن وأخ شقيق، فالأخ الشقيق هنا الأخ الشقيق سقط لوجود الابن، فلذلك قال المؤلف ويسقط ولد الأبوين الذي هو الأخ الشقيق بالابن وابنه والأب، فالأم أخذت السدس والابن أخذ الباقي تعصيبا وسقط الأخ الشقيق. نعم، هنا أم وزوجة وابن وخمسة إخوة أشقاء وأخت شقيقة. الأم كم تأخذ هنا؟ تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث وعدد الإخوة، الزوجة تأخذ أيضا الثمن لوجود الفرع الوارث، الابن يأخذ الباقي تعصيبا، الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة كلهم يسقطون بالابن في هذه المسألة. ومثل ذلك لو كان زوج وابن وابن وأخت شقيق وأخ شقيق وأخت شقيقة، فهنا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يسقطان بوجود بوجود الابن، ابن الابن. فلذلك قال ويسقط ولد الأبوين بالابن وابنه الذي هو ابن الابن وبالأب، كذلك كما في المسألة التي بعدها، زوجة وأم وأب وأخ شقيق، فالزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي تعصيبا. هذه مسألة العمرية، سقط الأخ الشقيق لوجود الأب. ويسقط ولد الأبي، أقرأ بسرعة.
قال ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين،
كذلك الأخ لأب أضعف من الأخ الشقيق، فيسقط بما سقط به الأخ الشقيق وهو الابن وابن ابنه وبالأب، كما أن الأخ الشقيق يسقط به الأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق. فإذا الأخ لأب يسقط بأربعة، بالابن وابن ابن الابن والأب وبالأخ الشقيق. أما الجد فالمؤلف على طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأن الجد يشارك الإخوة الأشقاء، واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك، وإلا إذا قلنا أن الجد يسقطهم فأيضا يزيد هنا رابعة، وفي المسألة هذه خامسة. فإذا ولد الأب يسقط بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق. لعلنا أن نرجع الأمثلة بإذن الله جل وعلا إلى بداية المجلس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجعلنا الله وإياكم مباركين، عمر أوقاتنا بطاعته وبالعلم النافع والعمل الصالح. شكر الله حضوركم، وجعلكم الله جل وعلا أئمة في العلم قائمين به، وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات. وشكر الله من نقل هذا الدرس وأذاعه ومن بثه وأعان عليه، وجعلنا الله وإياكم من المسددين الموفقين للصواب الموفقين للإخلاص، ولا خذلنا الله وإياكم، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولو